بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. يعني تسبيحه إنكار على الأعرابي قوله: إنا نستشفع بالله عليك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستشفع بالله على خلقه، لأن الشفاعة جميعا لله عز وجل وتطلب منه، ولا يطلب من الله يعني الاستشفاع، ولا يستشفع بالله على خلقه، لأن الكل فقير إلى الله عز وجل، وكل يطلب حاجته من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل غني عن عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكل مخلوق إنما تصح شفاعته بعد أن يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع له، فما يستشفع بالله على خلقه. فمقام الله عز وجل مقام عظيم، تفرد بالألوهية وتفرد بالغنى الكامل عن خلقه، وربوبية تقتضي فقر المخلوقين جميعا إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان هذا يعني شأنه فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال: ويحك، تدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فإذن قد يقع من الإنسان خطأ في بعض ألفاظه في حق الرب سبحانه وتعالى، فيستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك، وإذا كان عنده نقص علم أو جهل فإنه يبين له العالم وجه الخطأ، ويبين له صواب العبارة، لأن هذا هو المقصود: تعليم الناس وهدايتهم وإعانتهم على الحق. وفي هذا الحديث ما يدل على أنه يشرع التسبيح عند وقوع الشيء المنكر العظيم، خصوصا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، لأن التسبيح تنزيه لله عن النقائص، تنزيه لله عن النقائص. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك،
وهذا الإنكار لأنه يعني تنقص في حق الله عز وجل. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم من ذلك. نعم.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم قرائن أحواله اللفظية والفعلية التي تبين حكم المسألة، وأيضا تبين نوع المنكر الذي ينكره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة أنه سبح إنكارا لقول الأعرابي نستشفع بالله عليه، وأيضا يعني عرف منه من نوع كلامه أنه استعظم هذا الكلام استعظاما شديدا وقال أتدري ما الله، يعني هذا استفهام متضمن أيضا للإنكار على هذا الأعرابي، يعني شأن الله أعظم، وهذا يدل على كمال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وتوقيره له، حيث أنكر تنقص الله تبارك وتعالى من هذا الأعرابي الذي وقع بسبب جهله أو نقص علمه ويعني قبوله لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه انتهى عن ذلك. نعم.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله،
هذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجوز، لأن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهم الله عز وجل، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتطلب الدعاء منه يجوز هذا بالإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. نعم.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
سبحان الله معناه تنزه الله عز وجل من النقائص، التسبيح التنزيه. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء،
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يستسقونه بعد وفاته بالإجماع، والمسلم يتلقى فهم دينه عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم بطانة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا معاني الشرع منه. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحذر الله عز وجل من مخالفة الصحابة في فهم للدين، فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني اقرأ الباب اللي بعده.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، وهو باب في حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. وكان من المناسب أن يختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بهذا الباب. هذا الباب قبل الأخير، لأن الباب الأخير في تعظيم الله عز وجل وفي معرفة أسمائه وصفاته، لأن توحيد الربوبية والعبودية يتأسس بتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقبل الخاتمة جعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب لأهميته، حماية جناب التوحيد. ولعل من أهم مميزات كتاب التوحيد عنايته بحماية جناب التوحيد. وأبواب الكتاب، كتاب التوحيد أبوابه كلها في ذكر فضل التوحيد، وفي ذكر استحقاق الله عز وجل التوحيد وتفرده بذلك، وفي ذكر فضائل التوحيد، وفي التحذير من الشرك والتخويف منه، وفي ذكر حقيقة التوحيد والتحذير مما يضاده، وذكر أنواع الشرك. فالكتاب كله في الموجبتان التوحيد والشرك، وفيه أبواب كثيرة في ذكر حماية جناب التوحيد. لماذا؟ لأن الناس إذا أمنوا من الشرك وقعوا فيه والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا كان سيد الحنفاء يخشى على نفسه من الشرك، فنحن أحرى أن نخشى على أنفسنا منه. والشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل. شوف سبحان الله، الإنسان قد يقوم في عبادته وعمله خالصا لله عز وجل، وتتغير النية بسرعة، تتقلب على الإنسان بسبب سبحان الله يعني إرادات النفس السيئة. فمن جاهدها كان ذلك تثبيتا لصالح نيته، ومن استرسل معها وتغيرت نيته من الإخلاص لله عز وجل إلى قصد المخلوقين ومراعاتهم وحظوظ الدنيا، فقد وقع في الشرك. والرياء ليس كله شرك أصغر كما يتوهم البعض، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك الأصغر كيسير الرياء. فكثير الرياء شرك أكبر. بل بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني أن يكون الباعث على العمل ابتداء طلب الدنيا. هذا كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، يقول: لا يكاد يصدر من مسلم في فرض الصلاة والصوم. هذه أخلاق الكافرين، خصوصا في القتال. قال الله تبارك وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا، قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فالعناية بحماية جناب التوحيد من أهم فضائل ومميزات كتاب التوحيد، وقد جاءت أدلة الشرع بهذا يا أخواني. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته يحذر من شرك اليهود والنصارى لئلا تقع أمته فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الغلو فيه، من الغلو في الأنبياء. فقال قبل أن يقبض، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة وأم سلمة وهن ممن روى الحديث، والحديث في الصحيحين، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني ولولا ذلك، يعني لولا خشيته من غلو أمته في قبره كما غلى اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم لأبرز قبره، يعني لدفن في البقيع في الخارج. لكن خشية، شوف، من باب حماية جناب التوحيد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. وأيضا لأن سنة دفن الأنبياء أنهم يدفنون حيث قبضوا. وهو صلوات الله وسلامه عليه قبض في حجر عائشة رضي الله عنها وفي حجرتها. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن الإنسان حتى لو صلى لله لكن في المقبرة يخشى أن يكون ذلك سببا للغلو بعد ذلك في قبور الموتى، فيظن الصلاة والدعاء في المقبرة مزية على غيره. ومن أجل هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا حتى ما يقع الغلو في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. رواه أبو داود. ورأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، وهو زين العابدين، وهو من خيرة التابعين وساداتهم ومن أفضلهم، رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، يعني الحسين، عن جدي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا. يعني العيد اسم لما يعود ويتكرر، يعني مو كل ساعة جاي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبي تدعي، وإن كنت تدعو الله عز وجل فكيف بمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرك. وكيف بمن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلة، يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى موجود هذا، وجد الآن. كل هذا من الغلو في قبور الصالحين والأولياء. وهذا هدي سادات أهل البيت، ما يرضون بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال له: ما شاء الله وشئت. قال: قل ما شاء الله ثم شئت. وفي حديث آخر قال: قل ما شاء الله وحده. هذا أعظم في حماية جناب التوحيد، مع أنه يجوز تقول ما شاء الله ثم شئت. وانظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين يعني تتضيف الشمس للطلوع، أول ما تطلع، ونهى عن الصلاة وقت غروبها. لماذا؟ لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهى عن مشابهتهم، وإن لم يقصد الإنسان الصلاة للشمس ولا عبادتها حتى ما تقع المشابهة للكافرين في شركياتهم. ولأن الشيطان أيضا يقارن الشمس عند طلوعها وعند غروبها حتى يقع السجود له. شوف سبحان الله كيده ومكره. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، بعد ذلك تصلي ركعتي الضحى، أو يبدأ وقت صلاة ركعتي الضحى حتى تنتصف الشمس في كبد السماء إلى قبل أذان الظهر بقليل جدا. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت غروب الشمس، لأن الشيطان يقارن الشمس بهذا الوقت. إذن وأيضا يعني في أبواب كثيرة يعني شرحها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تدل على هذا الأصل العظيم في الشريعة، وهو حماية جناب التوحيد. منها باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، جاء في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وأسناده على شرط الصحيحين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الملقن، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع، يعني اسم منحر، اسم موضع. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نحر الإبل في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا من حماية جناب التوحيد أن لا تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو في مكان هو يعني يتخذ عيد لأعياد المشركين. فالعناية بحماية جناب التوحيد هذا من حفظ التوحيد، من أسباب حفظ التوحيد. وهنا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الشخير وفد بني عامر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحين بعضهم الذي ينتسب إلى بني هاشم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الأولي واسم أبوه واسم يده، وكل اسم من اسمه حاط في قدامه السيد السيد السيد. لو اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ما فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بنو عامر: أنت سيدنا، فيقول: السيد الله. تواضع صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أول شيء قاله تواضع. وفي أكثر من حديث يعلم أمته التواضع، مع أنه هو سيد يعني حقا وحقيقة، يعني فيه السؤدد والشرف والسيادة ومكارم الأخلاق، ما هو يعني اسم على غير مسمى. بعضهم يفاخر بالسيد والسيد وأخلاقه والله لا يوريك، وعندهم من مخالفات لهدي سيد المرسلين الله به عليه. فيعني تواضع أصلا، لا تسيء لنفسك بنفسك: السيد 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 السيد. ومنهم من يكون من أعوان المبتدعين على الموحدين في حماية جناب التوحيد، وغاث الناس السيد 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 السيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة رضي الله عنه، قال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام، فإنه أول من يكسى من حلل الجنة، رواه مسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا عليهم السلام، والفضيلة بنوع أنه يعني إبراهيم عليه السلام يكسى من حلل الجنة، أول من يكسى من حلل الجنة، لا تستلزم الفضيلة مطلقا، إذ مجموع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من فضائل إبراهيم عليه السلام. إذن السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي من وفد بني عامر أن يقولوا له أنت سيدنا، من باب التواضع. الشيء الثاني من باب حماية جناب التوحيد، لأنه خشي من غلوهم فيه، لذلك هو يقول في حديث أخرى: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء والمبالغة في الثناء. فإذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه، فأنكر على وفد بني عامر قولهم فيه أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولا. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد جمع الفضائل كلها، فضيلة النسب وفضيلة الدين، فضيلة مكارم الأخلاق، وعظمنا طولا يعني كرما ونفقة. كان جوده ما هو بس ببذل المال، كان جوده بتعليم العلم وبجاهه وبكل شيء، كان أجود بالخير من الريح المرسل صلوات الله وسلامه عليه. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. إذن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منهم غلو في الثناء، يبدأون بالثناء المشروع ثم يحصل منهم الغلو فيقعون في المحظور. وحديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، هو خيرهم لا ريب في ذلك، أما أبوه فأبوه مات كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم. فإن قلت يعني إن أهل الفترة يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فكيف جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه في النار؟ فنقول: لعله أوحي إليه أنه ممن يعصي في الامتحان في عرصات يوم القيامة. ومن الغلو الذي وقع فيه الرافضة بعضهم، يعني الرافضة يعني الشيعة فيهم غلاة كالرافضة، بعضهم يعظم أنساب الأنبياء ولو كانوا كفر، ما يصير. وهذا موجود حتى في بعض الصوفية الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، يقولون ويستندون إلى حديث موضوع إن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم والديه قبل وفاته فأسلم. كذب هذا، والحديث ما فيه حديث أصلا، هذه مرويات مكذوبة، والقرآن نطق بكفر آزر أبي إبراهيم عليه السلام، فكيف يعني نغلو في أنساب الأنبياء إذا كانوا كفرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أن عمه أبا طالب على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب ملة الشرك والكفر. إذن عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أنكر عليهم فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لأن الشيطان مداخله متنوعة فيدخل مع أهل الصلاح من باب الغلو في الصالحين. فالشيطان يأتي إلى أقوام من باب الإفراط، ويأتي إلى أقوام من باب التفريط، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. كذلك نحن أمة وسطة، قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فلسنا كالجفاة اليهود لعنهم الله الذين يقتلون الأنبياء ويتولون عن طاعتهم، ولسنا أيضا من الغلاة الذين يغلون في الأنبياء، ومنهم من بلغ به غلوه بالأنبياء بأن جعلهم شركاء لله وأندادا لله تبارك وتعالى، يدعوهم ويستغيث بهم ويصلي إليهم ويقول فيهم ما لا يجوز. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء اللاتي غنين في العرس وفينا نبي يعلم ما في غدي، أنكر عليهم هذا وقال لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إذن الغلو في الصالحين من أسباب الشرك بالله عز وجل. وأيضا شوف يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين غلوا فيه وقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما قال أنا السيد محمد ابن السيد عبد الله ابن السيد ابن، قال أنا محمد عبد الله ورسوله. تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته، تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ماذا يجب عليهم أن يقولوا. ثم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. والله عز وجل عندما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات ذكره بوصف العبودية، إن هذا الوصف غاية في التكريم. فقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال عنه في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعو، وقال عنه في مقام يعني إبلاغه بالوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تحذيره الناس عن الغلو،
لأن الغلو من أسباب الشرك وهو محرم وهو سبب ضلال من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم.
الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أنت سيدنا؟ قال له السيد الله. في حديث عمر الذي في الصحيحين رضي الله عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. نعم.
الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق،
يعني من وسائل الشيطان إيقاع الناس في الغلو، ففي هذا تحذير من ذرائع الشرك، فالمبالغة في الثناء من أسباب وقوع النصارى في الشرك. نعم.
الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق في الربوبية، ولذلك أمره الله عز وجل أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة النبوة، وهي أعلى منزلة المخلوقين، وهي اصطفاء من الله عز وجل، فأعلى مرتبة النبوة، وهو بشر كسائر البشر إلا أنه يوحى إليه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن أعلى المراتب مرتبة النبوة هذه بالنسبة للمخلوقين، أما مرتبة الألوهية فهذا جناب لا يناله أحد، هذا تفرد به الله عز وجل لكماله. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيسر الله يحفظكم.
سلام.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، سافرت إلى الخفج لعمل وما أدركتني صلاة الظهر، فنويت أن أصليها جمع عصر، جمع قصر تأخير مع صلاة العصر، فعندما انتهيت من عملي رجعت إلى الكويت ووصلت إلى المدينة التي أسكن فيها وقد انتهى الظهر ودخل وقت العصر، فكيف أقضيها؟
صلي الظهر أول شيء ثم العصر.
صليها قصر ولا تم؟
لا، وصل الكويت خلاص، وصل ديرته صليها تم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، حافظ على تكبيرة الإحرام إلا في عطلة نهاية الأسبوع، أذهب لنزهة في الصحراء وأصلي إماما بأولادي، هل أحصل على ثواب من صلى مدركا تكبيرة الإحرام 40 يوما؟
يقول: ما أدرك تكبيرة الإحرام،
يصلي في المسجد وقت أيام الأسبوع في العطلة، يذهب للبر ويصلي إمام، هل بهذا يكون أدرك تكبيرة الإحرام أو لا؟
يعني يذهب إلى البر فيصلي إمام؟
نعم.
يعني إذا له حاجة للبر، أو يعني يذهب للتنزه أحيانا، لا بأس بذلك، ويصلي جماعة وهو الإمام، هذا إدراك لتكبيرة الإحرام لا ريب. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم التعبيد بالسيد لحديث السيد الله، أي تسمي بعبد السيد؟
إذا قصد بذلك الله عز وجل ولم يقصد المخلوق. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ماذا يصنع من أصيب بالسحر؟
يستعين بالله عز وجل في دفع شره والشفاء منه، ويحرص على قراءة المعوذات والاستشفاء بالمعوذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما المتعوذ، فيحافظ على الأذكار، والقرآن شفاء من كل يعني من هذه الأدواء. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا، بس تذكير أن الدرس القادم آخر درس في كتاب التوحيد
إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله ننهي شرح كتاب التوحيد، وبعدها إن شاء الله نشرح كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله موفق.